أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. كلامنا كان إذن في الصورة السادسة، وهي أن الزوجة لو لقحت بماء الأجنبي داخليا وخارجيا أو خارجيا، وبنينا على حرمة هذه العملية، حينئذ من أين يعرف حكمها؟ ما هي المسألة التي تناظرها تتحد بالمناط معها؟ مسألة الزوجة إذا زنت، مع الالتفات طبعا لا شيء، لا حاجة لا تأخيري نذكره هنا، إلا أن فرق طبعا أن ابن الزنا هو لا يرث للدليل الوارد في ذلك، أما ابن عملية التلقيح الصناعي حتى إذا كانت محرمة لا دليل على حرمانه من الميراث. فإذا يوجد هذا الفرق كن لن نغفل عنه، من نقول نظيرتها هذه المسألة خلا يعني من جميع الجهات، وإنما من جهة الحكم المبحوث عنه، وإلا طبعا ابن الزنا ورد الدليل بأنه لا يرث، أما ابن عملية التلقيح الصناعي حتى إذا كانت محرمة لا دليل على حرمانه من الميراث، فيكون مشمولا بعمومات يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. هذه فلا بد إذن لما نقول هذه يعرف حكمها من هذه، لا يعني أنها متطابقة في جميع الأحكام. لذلك قل ذا ويعرف حكمها من مسألة الزوجة إذا زنت، مع الالتفات إلى الفرق بينهما، من جهة أن ابن الزنا لا يرث، أما ابن عملية التلقيح المحرمة فإنه لا دليل على حرمانه من الميراث. أريد أن أعيد صياغة الصورة اللي بدأنا بها نعم الدرس الماضي، أريد أن أعيد صياغتها بتفصيل أوضح، لأن هي فيها أثران نريد البحث عنهما. الأول أن الزوجة إذا زنت هل تحرم على زوجته، بمعنى يجب عليه أن يطلقها ويحرم عليه أن يحتفظ بها، هذا أثر. والأثر الثاني هل يجب عليه استبراؤها، يعني اجتناب جماعها إلى أن تستبرئ بحيضه. بالأمس كأنه تحدثنا عنه ما سوية تبعا لأن كلام سيد الخوي كان لا رأيت من مقتضى الدقة ومقتضى الموضوعية أيضا أن نفصل الحديث في الأثرين، كل واحد نبحث عنه على حدة. لذلك سنعيد صياغة هذه المسألة وفق هذه الرؤية التي هي أكثر تفصيلا. لذلك قلت في إعادة صياغة المسألة يعني البحث في الصورة السادسة، قلت والبحث يكون في أثرين، أولهما حرمة الزوجة على زوجها ووجوب تسريحها، هذا السؤال الأول. ممكن للزوج أن يحتفظ بزوجته إذا زنت لو يجب عليها أن يطلقها، هذا نريد نبحث عنه، هذا الأثر الأول. وقد ذهب المشهور إلى عدم حرمتها على زوجها، قال السيد صاحب العروة قدس سره لا تحرم الزوجة على زوجها بزناها وإن كانت مصرة على ذلك، ولا يجب عليه أن يطلقها. هذا إذن ما ذهب إليه المشهور. واستدل قلنا في الدرس السابق السيد الخوي قدس سره على ذلك بوجوه، ألف اللي ذكرنا صحيحة عباد بن صهيب عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني، إن إذا كانت تزني، وإن لم يقم أو لم يقم هو عليها الحد فليس عليه من إثمها شيء. باء إطلاقات الحل ذكرنا في الدرس السابق التي لا يضرها وقوع الزنا، لما ورد صحيحا من أن الحرام لا يحرم الحلال، الزنا حرام نعم لكن خذولة كانت بينهما زوجية محللة، فهذا الزنا اللاحق الحرام لا يحرم الحلال، هذا صحيح أيضا. جيم لما ثبت من أن ماء الزاني لا حرمة له بدليل النبوي الشريف الولد للفراش وللعاهر الحجر، كلها أدلة صحيحة على هذا الأثر، على هذا الأثر وهو أن الزوجة لا تحرم على زوجته. لكن طبعا سيد الخوي ماذا قال؟ قال ولأجله لم يتوقف أحد من الأصحاب، قرأنا أمس،
في عدم لزوم الاستبراء على الزوج فيما إذا زنت زوجته. هذا قلنا نؤجل الآن إلى الأثر الثاني، يعني دمج الحديث عنهما يؤدي إلى شيء من عدم الدقة وإلى عدم الإنصاف. نحن قد نناقش أدلة السيد الخوئي ونريد نحن مناقشتها بلحاظ الأثر الثاني، لكن كلامه بلحاظ الأثر الأول صحيح وتام، فمقتضى الدقة إذن أن نعيد صياغتها كما قلنا. إذن هذا كله كلام صحيح، هاي الأدلة صحيحة على الأثر الأول، لكن نؤجل هاي الفقرة الأخيرة من قوله: ولأجله لم يتوقف أحد من الأصحاب في عدم لزوم الاستبراء. لا، هذا نؤجل الأثر الثاني نبحث عنه. خلينا الآن بالأثر الأول: هل تحرم الزوجة على زوجها بزناها أم يجب تسريحها وتطليقها؟ رأينا أن مقتضى الأدلة لا تحرم الزوجة على زوجها، لذلك قلت أقول والكلام الآن في الأثر الأول. خلينا هذه الأدلة على أصل جواز الإمساك بالزوجة صحيحة. ليش قلت أصل؟ لا، لأن أريد أخرج الاستبراء، لا يكون الكلام فيه إطلاق لجميع الآثار المراد بحثها. إذن ما هو تعليقنا على ذلك؟ نعم توجد تعليقات، إلا أن الجواز بالسعة التي ذكرها صاحب العروة قدس سره لا يخلو من إشكال. ماذا سمعنا صاحب العروة ماذا قال؟ قال: وإن كانت مصرة على ذلك ولا يجب عليه أن يطلقها. فإطلاق الجواز بهذه السعة، برا تقول إذا زنت نعم معك، لكن تقول وإن كانت مصرة على ذلك، إطلاق الجواز بهذه السعة كأننا نستشكل عليه. لذلك قلنا: إلا أن الجواز بالسعة التي ذكرها صاحب العروة قدس سره لا يخلو من إشكال. إذا أصرت حتى اشتهرت بالفاحشة، ولذا احتاطوا هم الفقهاء ومنهم صاحب العروة بترك تزويج المشهورة بالزنا إلا بعد ظهور توبتها. لأخ صاحب العروة ذهب بعد من ذلك، واحتاط صاحب العروة في المسألة السابقة على هذه بترك تزويج الزانية مطلقا إلا بعد توبة، حتى لو لم تكن مشهورة، حتى لو لم تكن مصرة على الزنا، احتاط بترك التزويج منها إلى أن تثبت توبتها. وما الفرق قل لي في الملاك بين الابتداء والاستدامة؟ يعني بين أن تكون هذه امرأة يريد التزوج منها أو هي زوجته ويريد استدامة زواجها، الملاك واحد وتحصين بيته من الفاحشة، فلا نرى فرقا في الملاك بين الابتداء والاستدامة. فأنت في الابتداء يا صاحب العروة قلت أحتاط حتى لو لم تكن مشهورة بالزنا، لمجرد أنها زنت يقول حتى تظهر توبتها، هذا في الابتداء، ابتداء العقد عليها. خوف الاستدامة، لماذا هذا التساهل؟ تقول حتى لو كانت مصرة لا يجب عليه طلاقها والملاك واحد. فإذا إشكالنا على هذه السعة في الجواز التي قالها صاحب العروة، خصوصا وأن احتياطه في الابتداء علمنا مو فقط المشهورة ولا المصرة، لا مطلقا. واحتاط صاحب العروة في المسألة السابقة على هذه بترك تزويج الزانية مطلقة إلا بعد توبتها. كيف يتم الاستدلال؟ أن تقول خذ ذاك الكلام في العقد على الزانية، كلامنا الآن في الزوجة إذا زنت. إيه نعم، بضميمة عدم الفرق في الملاك المستفاد من النصوص بين الابتداء والاستدامة. ما الفرق؟ يعني ابتداء أن يريد أن يعقد على زانية أو زوجته زانية ويريد أن يستديم علاقته بها، ما الفرق؟ الملاك واحد. يعني مثلا نأخذ بعض النصوص اللي هي كما اعتبرت إسحاق بن جرير فيها: وإنما يجوز له أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها، أشبه بالشرط. إذن أو في صحيحة أبي بصير قال: إذا تابت حل نكاحها. وفي صحيح الزرارة قال: سأله عمار وأنا حاضر عن الرجل يتزوج الفاجرة متعة قال لا بأس، وإن كان التزويج الآخر الدائم والمتحق فليحصن بابه. وما الفرق في هذا الملاك بين الابتداء والاستدامة؟ لماذا هذا التشدد في ابتداء النكاح مع المرأة، بينما لما تكون في الاستدامة الزوجة إذا أصرت على الزنا تكون المسألة لا لا بأس يعني في ذلك؟ أعتقد أن الملاك واحد بضبيمة عدم الفرق في الملاك، لكن سنعلم أنه ما هو المقصود يعني عليه أن يطلقها أو شيء آخر. هذا أنا أعترض على السعة، أما هو ما هو حل هذا الإشكال يأتي إن شاء الله الكلام. لا أقول يجب عليه طلاقها، وقد ذكرت الروايات طريقة لمعرفة توبتها ورشدها الزانية. كيف؟ بدعوتها إلى الفجور، فإن أبت فقد ظهر توبتها. هاي موجودة في الرواية، يقول إن أنس منها رشدين انتهى. لكن خلق قال لبرسله شو نعرف أني هاي التابة؟ قال لها اعرض عليها فعل الحرام، فإن استجابت يعني بعدها على طريقتها الأولى، وإن أبت لا يعني هاي تابت، كعلامة واختبار لمصداقيته. إذن ما زلنا نحن في الأثر الأول، وهو أن الزوجة إذا زنت هل يحرم الإمساك بها ويجب تطليقها أم يمكن الإمساك بها؟ قلنا يمكن الإمساك بها. ذهب بعيدا صاحب العروة قال وإن أصرت على الزنا، قلنا هذا مخالف للملاك التي ذكرت صريحة الرواية. قل فليحصن بابه، شنو فليحصن بابه؟ خاص فقط بالابتداء وبالاستدامة أيضا فليحصن بابه، أو الروايات الأخرى التي ذكرناها. هذا كان التعليق، وهذا وجدته في مراجع المحشين قدس الله روحهم على العروة، ورجدت السيد القلبيقاني قدس الله نفسه يميل إلى هذا المعنى في تعليقته. قال السيد القلبيقاني في تعليقته العروة قال فالأحوط إن أصرت على الزنا الزوجة اعتزالها بمجرد الاشتهار وتجديد عقدها بعد التوبة. شنو يعني تجديد عقدها؟ العقد يبطل، عقد يبطل هذه إذا زنت وأصرت على الزنا، وتجديد عقدها بعد التوبة مع عدم إرادة الطلاق، وإلا فالطلاق. تعليق السيد القلبيقاني نؤجل بعض فقرات لأن هذا اعتزالها وشيء آخر، هذا راجع بالأثر الثاني، نحن الآن ما زلنا في الأثر الأول. فإذن وين الآن؟ وصلنا إلى أنه نعم إذا زنت لا يحرم الإمساك بها، لكن لا تصل إلى درجة الإصرار على الزنا بحيث تصبح من المشهورات بالزنا. هذا إذن من عرفنا؟ عرفنا من الملاك الذي استفدناه من النصوص، روح النصوص. لا نريد بعد نتقدم خطوة أكثر، مضافا إلى وجود روايتين تدلان على وجوب التفريق بين الزوجين إذا حصل الزنا في مورد خاص، وهو ما لو زنت الزوجة قبل الدخول. هاي نصوص في ذلك، لكن نعم في مورد خاص. رواية عباد بن صهيب مطلقة، زوجة إذا زنت يجوز الإمساك بها؟ نعم يجوز الإمساك بها، مطلقة رواية عباد بن صهيب. لكن هاتان الروايتان في خصوص الزوجة إذا زنت قبل الدخول، الإمام يقول يفرق بينهما. أخو على خلاف ما ذهبتم إليه من تقول أنه له أن يمسك بها وإن أصرت على الزنا، لكننا قلنا في مورد خاص. وهما معتبرة الفضل بن يونس قال سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليه السلام في رجل تزوج امرأة فلم يدخل بها قبل الدخول فزنت، قال عليه السلام يفرق بينهما. أمره جملة إنشائية بصيغة الإخبار، يفرق بينهما وتحد الحد، طبعا حد الزنا، ولا صداق لها، ذهب صداقها ضيعته. هذا إذن الرواية الأولى معتبرة الفضل بن يونس. ومعتبرة السكوني عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال قال علي عليه السلام في المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها زوجها قال يفرق بينهما ولا صداق لها. لأن الحدث كان الزنا من قبلها. فإذا مو فقط ما قلنا من أن الملاك اللي استفدنا من النصوص وروح النص كما يسمى يدل على ذلك، لا، هذان نصان يدلان وإن كان في مورد خاص، نعم، يدلان على وجوب التفريق بينهما. وهذه النصوص طبعا موجودة بين يدي المشهور الذي قال يجوز الإمساك بالزوجة ولا يجب طلاقها، النصوص موجودة بين يديه، فبماذا يدافع عن نفسه؟ نستمع لسيد الخوئي. وقرب سيد الخوئي قدس سره دلالتهما بقوله، نص واضح وموجود في مجلد 32 من موسوعة السيد الخوئي صفحة 227، قال: فإن كلمة يفرق بينهما ظاهرة على ما تقدم غير مرة في بطلان العقد السابق وفساده أو وجوب الطلاق. هذا يذكرنا ما نعرف في كتاب المكاسب من شرط الفعل وشرط النتيجة، يعني هذا التفريق بين الزوجين كيف يترتب على الزنا؟ إما شرط نتيجة، رأسا يبطل العقد السابق وتصبح هاي المرأة أجنبية عنه، أو شرط فعل بمعنى يجب على الزوج أن يطلقها. على كلا التقديرين المهم بعد لا تستمر هذه الحالة الزوجية، إما تلقائيا يبطل العقد السابق شرط نتيجة أو لا، هذا يكون. إذن قال: في ظاهرة في بطلان العقد السابق وفساده، يعني شرط نتيجة، أو وجوب الطلاق، هذا شرط فعل على ما احتمله بعض، وعلى كل سواء كان شرط نتيجة أو شرط فعل، فهاتان المعتبرتان تدلان على عدم بقاء العلقة الزوجية بين الزوجين، فتكونان معارضتين لمعتبرة عباد بن صهيب في موردهما. جيد، اعترف بذلك قدس سره. كيف إذن قلتم بالجواز بناء على صحيحة عباد بن صهيب وهاتان روايتان معتبرتان؟ لكن هاتين المعتبرتين لا مجال للعمل بهما، يقول قدس سره، وذلك لا لإعراض المشهور عنهما إذ لم يعمل بمضمونهما أحد، بل ولم ينقل القول به من أحد. لا بعد غيرنا، نعم، الإعراض يسقط الحجية إلى آخره، يقول هذا مبنانا ليس كذلك، ونحن طبعا معه. إعراض المشهور لا يوهن حجية الرواية المعتبرة، إلا أن يكون، نضيف لسيد الخوي، إعراضا تعبديا. إذا كان إعراضا تعبديا فإنه مسقط وموهن للحجية. فإذا نحن معه، إعراض المشهور عن العمل بهاتين الروايتين لا يسقط ولا يضعف، لأنك قد عرفت منا غير مرة أن إعراض المشهور لا يوجب الوهن في الحجية. هذا صحيح، إيدنا بإيدك، بل ذلك عدم عمل المشهور بهما لمعارضتهما بروايتين معتبرتين أخريين. هما خارطة إذن البحث لا تضيع علينا، عند عباد بن صهيب صحيحة تقول لا شيء على الزوج له أن يمسك زوجته، جاءت معتبرتان قالتا إذا زنت قبل الدخول يفرق بينهما، ولماذا لم تعملوا بهما وأطلقت القول بالجواز؟ قال لمعارضتهما لروايتين. فكأنه النتيجة راح يتعرض ذن الروايات ساقطا، تبقى صحيحة عباد بن صهيب بلا معارضة. فنسمع هذه الروايات. هما أولا صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته على المرأة تلد من الزنا ولا يعلم بذلك أحد إلا وليها، أيصلح له للولي أن يزوجها ويسكت على ذلك؟ ما يقول للخاطب أن هذه امرأة قد زنت من قبل إذا كان قد رأى منها توبة أو معروفا؟ فقال عليه السلام: إن لم يذكر ذلك لزوجها ثم علم بعد ذلك فشاء أن يأخذ صداقها من وليها بما دلس عليه، كان ذلك على وليها. هذا تدليس، كيف يكتم هذا الخبر عنه؟ والنتيجة ماذا؟ أن يأخذ الصداق الذي دفعه للمرأة يأخذ من الولي، بما دلس عليه. وكان الصداق الذي أخذت لها، الزوج يدفع صداق المرأة لأنها دخل بها، لكن هو يأخذ الصداق من الولي. وكان الصداق الذي أخذت لها لا سبيل عليها فيه بما استحل من فرجها، وإن شاء زوجها أن يمسكها فلا بأس، يريد يسرحها أو يأخذ الصداق من وليها بما دلس، أو يريد أن يمسكها. فإذا هاي على خلاف ومعارضة لمعتبرة الفضل والسكون التي تقول يفرق بينهما، لا ماكو تفريق بينهما. ومورد هذه الصحيحة الكلام ما زال السيد الخوئي، ومورد هذه الصحيحة لأن قد تقول هذا الزنا سابق على العقد، وإحنا المعتبرتين زنا حصل بعد العقد، فكأنها أجنبية عنه، ملتفت السيد الخوئي. قال ومورد هذه الصحيحة الحلبي، وإن كان هو الزنا السابق على العقد صح، إلا أنه لا يؤثر شيئا من ناحية الاستدلال الذي نحن فيه، فإن الزنا إذا كان موجبا لرفع العقد بعد وقوعه وتحققه، الزنا السابق إذا كان موجبا لرفع العقد بعد، فكونه دافعا له ومانعا من تحققه يثبت بالأولوية، فمن باب أولى أن الزنا اللاحق هكذا يقول هو قربها على الرفع والدفع. وعلى هذا تكون العبرة بزناها قبل أن يدخل الزوج بها وهو مشترك بين الموردين. قال هو هذا المناط المشترك، زنت بهاي صحيحة الحلبي، زنت قبل العقد، يعني قبل العقد يعني من باب أولى أنها قبل الدخول، لأن قبل العقد أصلا. ونحن ذني معتبرة الفضل والسكون متى كان بعد العقد صحيح لكن قبل الدخول، فإذا تشترك معتبرة الفضل والسكون بأن الزنا قد حصل قبل الدخول، وهي صحيحة الحلبي أيضا حصل الزنا قبل الدخول لأنه وقبل العقد أصلا، فمعنى تلقائيا قبل الدخول، فإذا ينطبق عليها عنوان أن الزنا قد حصل قبل الدخول، هاي الجهة المشتركة اللي دعت إلى أن يستدل بها. وهو مشترك بين الموردين فتكون معارضة لهما لا محالة. هاي المعارضة الأولى صحيحة الحلبي لا نغفل، معارضة لمعتبرة الفضل والسكون. ثانيا الرواية المعارضة الثانية، قال رواية الشيخ بإسناده على الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فعلم بعدما تزوجها أنها كانت قد زنت، أيضا زنا قبل العقد، قال إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، دلس عليه يأخذ الصداق ويسرح، ولها الصداق بما استحل من فرجها، صداقها إلها هو يرجع بالصداق على المدلس، وإن شاء تركها لا يبقيها على زوجيته. قال قدس سره وهذه الرواية مناقشة في السند من حيث الدلالة كسابقتها، أيضا زنا قبل العقد، وأيضا قد تقول أنها أجنبية عما نحن فيه، ونحن نقول لك لا جهة الاشتراك موجودة لا تضر بالاستدلال. قال إلا أنها من حيث السند ضعيفة، فإن قاسما الذي يروي عن أبان بن عثمان مشترك بين الثقة وغيره، فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة، قرأنا بالسند موجود رواية الشيخ بإسناد عن الحسين بن سعيد عن القاسم عن أبان، القاسم الذي يروي عن أبان وهو أبان بن عثمان، هذا مشترك بين الثقة وغيره، فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة. لكن هذا الإشكال في غنى عنه نحن، لماذا؟ لأن الرواية رواه الشيخ الكليني بطريق معتبر، فنأخذ بطريق الكليني لا طريق الشيخ، محلولة هاي إذن المشكل. لذلك يقول غير أن الشيخ الكليني قدس سره قد روى هذا المتن بعينه بسند صحيح عن معاوية بن وهب، فمن هنا لا بأس بالاستدلال بها على المدعى. إذن الآن الروايتان معتبرتان، صحيحة الحلبي وصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله، وكلاهما لا توجب تسريح هذه الزوجة وطلاق، تجعل الزوج بالخيار، إن شاء أن يمسك بها زوجته، وإن شاء أن يسرحها يعطيها مهرها بما استحل من فرجها ويرجع هو بالمهر على وليها الذي دلس عليه. فإذن هما معارضتان لمعتبرة الفضل ومعتبرة السكوني، والنتيجة قال قدس سره. إذن فيقع التعارض بين هاتين الطائفتين، ونتيجة لذلك تتساقطان، فيكون المرجع هو عمومات الحل لا محالة. خلصنا من معتبرة الفضل ومعتبرة السكوني بمعارضتها مع هاتين الروايتين فتساقطت جميعا. ومقتضى ذلك صحة العقد ونفوذه من دون أن يكون للزوج أي خيار على ما ذهب إليه المشهور. قال انتهى كلامه قدس سره. أقول لا توجد معارضة بين الطائفتين من الروايات ولا أولوية، لأن موضوعهما مختلف. فموضوع الأولى معتبرة الفضل والسكون الزنا بعد العقد، والثانية الزنا قبل العقد، وقد اعترف قدس سره بذلك، موضوع مختلف. وتبعا لذلك لاختلاف موضوعهما، فإن المشكلة في الأولى، المشكلة مختلفة، مشكلة نريد حلها الشرعي، مشكلة معتبرة الفضل بن يونس والسكوني، زوجة زنت قبل الدخول ما هو حكمه؟ والروايتين الحلبي وعبد الرحمن بن عبد الله، ولي دلس وزوج امرأة من دون أن يعلم الخاطب بذلك، المشكلة هم مختلفة بين الاثنين، أين الوحدة فيهما حتى يأخذ من هذه الحلبي؟ لا موضوع المتحد ولا المشكلة التي نريد معالجتها متحد، هنا مشكلة التدليس، لذلك ذكرت في أبواب التدليس، وتلك ذكرت في باب آخر. وتبعا لذلك فإن المشكلة في الأولى هي زنا الزوجة، في الأولى يعني معتبرة الفضل والسكون، وفي الثانية التدليس، ولكل من المشكلتين أحكامها. فزنا الزوجة لا يحرمها لعموم الحرام لا يحرم الحلال، المشكلة الأولى اللي هي في معتبر. أما التدليس فيوجب خيار الفسخ وغير ذلك. إذن لا يمكن هذه جعل هاتين الروايتين معارضتين لتلك الروايتين، فضل بن يونس والسكوني، هذا موضوع أجنبي مختلف، هذا موضوع تدليس حصل، ما هو حكم التدليس؟ الإمام يقول حكم التدليس يخير، إن شاء أمسكها وإن شاء سرحها يعطيها مهرها ويأخذ المهر من الذي دلس عليه. هي مشكلة أخرى غير تلك. إذن كيف نفهم السؤال؟ والمشكلة ترجع من جديد، كيف نفتهم، كيف نفهم، كيف نفسر معتبرة الفضل بيونس والسكوني في مقابل صحيحة عباد بن صهيب؟ رجع التعارض ورجعت المشكلة ورجع الإشكال من جديد. عباد بن صهيب تقول لا بأس، الزوجة إذا زنت يمسكها زوجها، ومعتبرة الفضل بن يونس والسكوني تقول يفرق بينهما، فكيف تعالج هذا التعارض؟ لذلك قلت ويمكن أن نطرح أكثر من وجه لفهم معتبرتي الفضل والسكوني في قبال صحيحة عباد، وهي هاي الوجوه: ألف، حملهما على الإرشاد لإنهاء هذا العقد، لأن هذه المرأة غير مؤتمنة، يمكن هذا الوجه الأول. الإمام لما قال معتبرة الفضل بن يفرق بينهما، يعني أيها الزوج مثل هذه المرأة التي تزني غير مؤتمنة، فنحن نقول من باب النصيحة لك أطلق سراحة هذه، ما تفيدك هذه المرأة، تأمن على بيتك، ممكن حملها على الإرشاد لأن هذه المرأة غير مؤتمنة، والإحصان مطلوب ابتداء واستدامة كما ذكرنا. ألست تبحث عن الإحصان في الابتداء حينما تريد أن تخطب امرأتك وهي زوجة لك؟ أيضا مطلوب البحث عن إحصانها. فيمكن أن يكون إرشاد الوجه الأول. باء، تقييد صحيحة عباد بالمعتبرتين. صحيحة عباد كما رأينا مطلقا تقول الزوجة إذا زنت للزوج أن يمسكها، ليس عليه من إثمها شيء، وهكذا قالت مطلقة لكل زوجة. ومعتبرة الفضل والسكون خاصة بما إذا زنت قبل الدخول، مقتضى القاعدة نقيد ذلك الإطلاق بهذا التقييد، ونجعل حكم معتبرة الفضل والسكون لخصوص الزوجة إذا زنت قبل الدخول، ونترك صحيحة عباد بن صهيب لباقي الحالات، مقتضى الصناعة. باء، تقييد صحيحة عباد بالمعتبرتين، فيكون الحكم جواز الإمساك بالزوجة إذا كانت الزوجة مدخولا بها، إلا إذا أصرت أو اشتهرت بالزنا. أما غير المدخول بها إذا زنت فيسرحها ولا تستحق عليه المهر، طبقا لمعتبرة الفضل بيونس ومعتبرة السكوني. هذا مقتضى الصناعة أيضا، هذا حمل المطلق على مقيد أو تقييد المطلق بالمقيد. هذا باء، إذن يعني الوجه الثاني للمعالجة. جيم، حمل قوله عليه السلام يفرق بينهما على التفريق في الفراش، أي اجتناب جماعها. صح في بعض الروايات الأخرى وفي كثير من الروايات يفرق بينهما، يعني ينتهي العقد بينهما، هذا صحيح، لكن هنا بموجب القرائن وبموجب الروايات الواردة في عموم المسألة نفهم يفرق بينهما في المضاجع، يعني يجتنب جماعها لأنها زنت حتى لا تختلط المياه إلى آخره، إلى أن يستبرأ رحمها بحيض. هذا المعنى يمكن. جيم، إذن حمل قوله عليه السلام يفرق بينهما على التفريق في الفراش، أي اجتناب جماعها، ولعله هو ما فهمه السيد الكولبايجاني. ماذا قال السيد مو؟ قال فالأحوط اعتزالها، فربما أشار بالاعتزال هكذا فهم يفرق بينهما هذا، وهو ما فهمه السيد الكولبايجاني في تعليقته السابقة عن المشهورة بالزنا. لوجود فرق دقيق بين المعتبرتين وبين صحيح، ليش؟ ما الذي دعانا إلى هذا الفرق؟ لماذا قلنا هذه غير هذه؟ نعم، لأن المرأة إذا كانت، سنذكر ذلك، المرأة إذا كانت ذات زوج وصاحبة فراش وزوجها على تواصل معها، فحينئذ لا يترتب أثر على زناها، هذا مع الزاني لا حرمة له وكل أثر ما يترتب عليه. أما إذا كانت غير مدخول بها، معنى مو صاحبة فراش، فإذا زنا بها أجنبي فيجب على الزوج أن يجتنبها حتى لا تختلط المياه إلى أن تستبرئ بحيضة. أما إذا كانت مدخول بها وصاحبة فراش وزوجها في التواصل معها، فما يبقى شيء نجتنبه، وقع الفاس بالرأس كما يقال في المثل، لا داعي بعد الاستبراء، لأن أصلا هي في تواصل وحالة فراش مع زوجها. فهذا هو الفرق، وهذه النكتة التي أوجبت السؤال عن امرأة زنت قبل الدخول، هل لأننا نعلم إذا زنت وهي بعد الدخول وفي اتصال مع زوجها كل أثر ما يترتب يذهب هباء منثورا مع هذا الزاني، لكن الكلام إذا زنت قبل الدخول هذا ما هو الحكم؟ فهي علة السؤال في معتبرة الفضل لخصوصية لنكتة. لذلك قلت لوجود فرق دقيق بين المعتبرتين وبين صحيحة عباد التي حملناها على المدخول بها، لأن المرأة إذا كانت صاحبة فراش ومقاربة مع الزوج فإن زناها لا أثر له ولا اعتبار لماء الزاني، ولا حاجة إلى استبرائها واجتناب جماعها، وهو موضوع صحيحة عباد. انتهت. أما إذا لم تكن مدخولا بها فيجب استبراؤها، ويمتنع الزوج من الدخول بها حذرا من اختلاط المياه، وهو موضوع معتبرتي الفضل والسكوني. وسيأتي مزيد من الباحث في المطلب التالي إن شاء الله تعالى. إذن هذا المطلب الأول الآن انتهينا منه، الأثر الأول سمينا، هل ينقلنا في الصورة السادسة نتحدث عن أثرين نريد أن نفصل بينهما بالحديث. الأثر الأول، هل يحرم على الزوج الإمساك بها؟ لا، لا يحرم على الزوج الإمساك بها إلا إذا أصبحت مشهورة بالزنا، حينئذ تكون حالة الاستدامة كحالة الابتداء، أو تكون غير مدخول بها. هذا إذن وجه. الأثر الثاني الذي نريد أن نبحث عنه ثانيهما، وجوب استبراء الزوجة. هذا الأثر الثاني، هذه الزوجة زنت، هل يجب على الزوج أن يستبرئها أم لا؟ ويظهر من كلام السيد الخوئي قدس سره في الفرع جيم المتقدم، وهكذا قال قدس سره، قال أنه لم يتوقف أحد من الأصحاب، عدم توقف أحد من الأصحاب في عدم الوجوب، لا يجب على الزوج استبراء الزوجة إذا زنت. هكذا السيد الخوي قال لم يتوقف أحد في ذلك، وإن وجهه ماذا كان؟ إذا قلنا لاحظ فصلنا بعد في كلام السيد الخوي بين الأمرين حتى تكون أكثر دقة عرض المطالب. ماذا كان وجهه؟ عدم حرمة ماء الزاني بدليل النبوي الشريف، الولد للفراش وللعاهر الحجر، فلا يكون مشمولا بحديث العدة من الماء. العدة من الماء يعني الماء المحترم المعتبر شرعا، وماء الزاني ليس محترما شرعا، وللعاهر الحجر. فإذا لا عدة ولا استبراء من ماء الزاني ولا حرمة له. فلذلك قال سيد الخول لم يتوقف أحد من الأصحاب في عدم وجوب العدة ولا استبراء على الزوجة إذا زنت. أي منتين منه. ولكن يمكن الاستدلال على الوجوب، وجوب استبراء الزوجة، برواية يونس عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل، رواية قرأناها أمس لكن مع ملاحظة في السند، قال سألته عن رجل تزوج المرأة متعة أياما معلومة، فتجيئه في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو يوم، هل له أن يطأها وقد أقرت له ببغيها؟ رواية قرأناها أمس لكن الآن كما ترون حولناها إلى الأثر الثاني. قال عليه السلام لا ينبغي له أن يطأها. لنا أن نفهم لا ينبغي يعني أمر باجتناب وطئها. فإذن أين المشهور من هذه الرواية؟ والسيد الخوئي يقول لم يتوقف أحد من الأصحاب في عدم وجوب استبراء الزوجة إذا زنت، وهذه الرواية تقول لا ينبغي له أن يطأها هذه الزوجة. أقول اعتبرها السيد الخوئي قدس سره معارضة لصحيحة عباد بن صهيب في جواز الإمساك بالزوجة، هكذا قال، وهذا غير صحيح. هل هذه الرواية تعارض رواية عباد؟ لا. لماذا كانت رواية عباد في الأثر الأول أنه إذا زنت الزوجة يجب عليه تسريحها أم له إمساكها؟ قال له إمساكها. وهذه الرواية أيضا لما يقول لا ينبغي أن يطأها يعني منتهين من أنه أمسكها، أمسكها لكن خلي يجتنب جماعة. فإذا ليست معارضة لصحيحة عباد بن صهيب، هي متوافقة معها بأن الزوج له أن يمسكها لكن ليجتنب جماعة، وإلا لو كان المطلوب كما فهم السيد الخوئي تسريحها بعد ما معنى الحديث عن وطئها يقول لا ينبغي أن يطأ. فإذا ليست معارضة لصحيحة عباد بن صهيب متوافقة معه بأن له أن يمسكها لكن ليجتنب جماعها. فلذلك ترون لما فصلنا البحث كانت أدق طرح المعلومات. لا قال معارضة لصحيحة عباد بن صهيب في جواز الإمساك بالزوجة وهذا غير صحيح بل هي متوافقة معها في أصل إبقاء الزوجة وإنما أضافت وجوب الاستبراء في طول إبقائها. نعم ولا لو لم يكن يبقيها فما معنى الحديث عن وجوب اجتناب جماعها. لذا نحن جعلناها دالة على هذا الأثر. إذن كيف يدافع المشهور عن نفسه تجاه هذه الرواية؟ يقول لم يتوقف أحد في عدم وجوب استبراء الزوجة. ها مناقشة السيد الخوي ذكرناها أمس وقد ناقش السيد الخوي قدس سره دلالتها أو حجية بمعنى عام من جهة السند من جهة أن هذه الرواية مرسلة فلا تصلح. احنا امس ماذا ذكرنا السند اللي نقل السيد الخوئي عن الوسائل وقلنا غير دقيق في خلط بالاسماء لان قال احمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن ابي عبد الله هذا بمتن الوسائل مكتوب وفي الكافي لما ترجع تجد غير ذلك لكن هذا ما حل الاشكال لان بالكافي فعلا ماكو احمد بن محمد بن عيسى. قرأنا السند امس محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس عن بعض رجاله هذا الذي اعتمدت به على هامش تصحيح الوسائل ولم يذكر عن بعض الرجال. بس لما استفيد منكم أكيد ومن ملاحظاتكم جزاكم الله خير ومن وجود الحاسبة هنا في مجلس الدرس فطلعنا الرواية بالكافي أيضا فيها عن يونس صح هذا الاشتباه صححت من جهة هي عن يونس لكن أيضا عن بعض رجاله فالإرسال إذن موجود صار تصحيح لسند الوسائل اللي نقل السيد الخوئي لكن بعد الإرسال موجود. المهم أنه الآن نحن قلنا أن السيد الخوئي هكذا رد حجية هذه الرواية قال هذه الرواية مرسلة فلا تصلح لمعارضة ما تقدم من الصحاح صحيحة عباد بن صهيب على أنه لو تم سندها فلا بد من حملها على الكراهة نظرا لصراحة صحيحة عباد في الجواز. وهل هي تعارض صحيحة عباد صحيح؟ لا تعارض. في حين إن كلمة لا ينبغي الواردة في هذه الرواية لا تعد كونها ظاهرة في الحرمة غاية ما يمكن أن تقول أنها ظاهرة في الحرمة. ومن الواضح أن مقتضى الصناعة عند تعارض النص والظاهر هو رفع اليد عن الثاني عن الظاهر وحمله على بعض المحامل الذي هو الكراهة في مقام النهي. فإذن عدة ردود على الاستدلال بمرسلة خلينا نسميها مرسلة يونس. أولا إرسال في السنة ثانيا لا تعارض صحيحة عباد بن صهيب لأن لا ينبغي وإن كان ظاهرا في الحرمة لكن صحيحة عباد صريحة في الجواز فكيف نجمع بين الصريح في الجواز وبين الظاهر في الحرمة؟ نحمل الظاهر في الحرمة على الكراهة لأن النهي أعم من الحرمة ومن الكراهة. هكذا رد قدس سره. أقول المعارضة منتفية من أصلها لأن صحيحة عباد ليست بصدد البيان من جهة وجوب الاستبراء وعدمه وإنما من جهة جواز الإمساك بالزوجة إذا زنت مضافا إلى ما قلنا من أن الروايتين متوافقتان على أصل إبقاء الزوجة. مو بينا ذلك ما معنى لما يقول لا ينبغي أن يطأ غير معنى أبقاها الزوج فهذا الزوج طلقها بعد ما معنى الحديث عن وطئها جوازا أو عدم. فلا تبقى قرينة على صرف قوله عليه السلام لا ينبغي الظاهر في الوجوب إلى الكراهة. ناقش بعضكم بعد نهاية الدرس بأن لا ينبغي لا نسلم ظهورها في الحرمة العفو، وطبعا هذا ناشئ من ثقافتنا الآن. هو سيد الخوئي قال ظاهرة في الوجوب في الحرمة، مو أنا الذي قلت، هو سيد الخوئي قال ظاهرة في الحرمة. بل ويمكن تدري الثقافة التي نحن نحملها الآن غير الثقافة التي كانت في زمان النص، فلذلك احنا ربما بعض الألفاظ والسياقات تحتاج إلى تدقيق في المعنى. لذلك سلمنا ما قاله سيد الخوئي أن لا ينبغي ظاهرة في الوجوب، أم من باب اللطيفة قلنا البعض الإخوان، ولو من باب قول الإمام السجاد في دعاء يا من تحل به عقد المكاره ما لاقى، قال ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك. لا، العبد ما يحتاج إلى أن إلا يصل إلى مستوى إنشاء الأمر التكليفي حتى يطيعه، لما دام علمت أن مشيئته ذلك تطيعه ما يحتاج إلى أمر. فالمعصوم يقول لك لا ينبغي، خلاص إذن الإرادة تقول ما أريد هذا الشيء، فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة، ما تحتاج إلى إنشاء. طبعا هذا على الذهنية المعتادة في علم الأصول، وحقهم أكيد حقهم، هم يفكرون بالتيسير على العامة وتقريب طاعتهم، هذا صحيح شيء جيد. المهم نحن مضينا مع السيد الخوئي، هو قال الظاهرة في الحرمة خلص، ولعل ثقافة زمان النص كانت هذه فعلا ظاهرة في الحرمة، وليش لا، ما دام الإمام يقول لا ينبغي ولا يوجد معارض حتى نحملها على الكراهة فلتكن ظاهرة في الحرمة. أما الإرسال اللي قال وهي مرسلة فقد نظر قدس سره إلى السند المذكور في الوسائل، وجاء فيه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام، وفيه اشتباه وخلط بالأسماء، إذ أنها في مصدرها وهو الكافي قرأنا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن عيسى عن يونس، صار خلط ودمج بين الأسماء، عن بعض رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام. إذن هذا التصحيح لا يحل الإشكال، صح نعم صححت السند لكن ما زالت الرواية مرسلة، لأنها لا زالت مرسلة، شنو علاجك إلها إلا أن يقال بأن هذا الإرسال لا يضرها لوصفه المرسل عنه ببعض رجاله التي تشعر بعلاقته الخاصة بمن يروي عنه، وأنه من الثقات بحسب الاستقراء لمثل هذا التعبير. وعلى أي حال إذن فيمكن الاستدلال بالرواية على وجوب اجتناب جماع الزوجة إذا زنت قبل الدخول، ونوسعه إلى حالة وقوع الزنا في طهر لم يحصل فيه، لكنها النتيجة مع مناقشة أنه هل يضر بهذا الاستدلال وللعاهر الحجر الذي ذكره السيد الخوئي قدس سره، إن شاء الله يأتي في الدرس المقبل بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين، اللهم صل وسلم.